الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. قال: رواه أبو داود والترمذي. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني، ولفظه: فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فذكره. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة الفاتحة وما يتعلق بها من قراءة الإمام وقراءة الماموم ومسألة التأمين وما الحكم في التأمين، هل هو خاص بالإمام أم هو خاص بالماموم أم هو شامل للاثنين معا، بدأ يتكلم على مسألة وحكم جديد، فقال: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. قال هنا أو عبر المجد بن تيمية بقوله: من لم يحسن فرض القراءة، ويريد بفرض القراءة الفاتحة، لأن القراءة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: فرض ومندوب إليه. فرض بمعنى أنه واجب ولازم، وأن من أراد أن تصح صلاته لا بد وأن يؤديه، وهذا هو الذي جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فكونه نفى الصلاة، ونحن قلنا إن النفي معناه نفي الصحة والإجزاء، فدل ذلك على فرضية الفاتحة. وقد عرفتم ما ذهب إليه الإمام الشوكاني من أن الواجب في الفاتحة أو أن الحكم في الفاتحة إنها شرط، وهي أكثر من الفرض، أعظم من الفرض، لأن الشرط مؤثر بعدمه، فمن لم يقرأ الفاتحة لا صلاة له. والجمهور على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة إن تركها عمدا، وإن تركها سهوا يتعين عليه أن يلغي ما بعد قراءة الفاتحة وأن يأتي بالفاتحة ثم يتمم ما بعدها، إلا إذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة، فمن ثم أعطى الشارع حكما جديدا لمن عجز عن أن يقرأ الفاتحة. وهذا عرفناه من تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حكم عام يخصص إلا لمن لم يحسن قراءة الفاتحة، إلا لمن لم يتمكن من تعلم الفاتحة، فعندئذ يستبدل الفاتحة بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد. وهذا الأصل أو هذا الحكم إنما هو أمر متلقى من الشارع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي خصص الحكم العام من قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكأن معنى هذا الحديث وكأن قول الشارع هو أنه لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، لكن إن كان المصلي غير عارف للفاتحة غير قادر على تعلمها فعندئذ يستبدل الفاتحة بهذا التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من لم يحسن. بقيت هذه المسألة، هل هذا الحكم مستمر إلى أن تقوم الساعة، أو أن هذا الحكم انتهى بانتهاء الجيل الذي ما تعلم الفاتحة؟ العلماء هنا وقفوا ونظروا وقالوا لما كان تعلم الفاتحة أمرا لازما، ولما كانت قراءة الفاتحة تتكرر في كل ركعة من الصلاة، ويقولون حسب القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا تعلم الفاتحة أمر لا بد منه، أمر لازم. نعم، لو أن إنسانا دخل في الإسلام قبل خروج الوقت، يعني دخل في الإسلام بعد زوال الشمس بساعة أو بساعة ونصف، يعني باقي لخروج وقت صلاة الظهر نحو ما يكفي لصلاة 4 ركعات، ما يكفي للوضوء وصلاة 4 ركعات، وهو لم يتعلم الفاتحة، في هذه الحالة نقول له يكفيك أن تحمد الله وتسبح وتكبر وتقول الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن الصلاة الثانية ما دام قادرا على أن يتعلم الفاتحة ليس له أن يستخدم شيئا بديلا، لأنه عنده من الوقت، وإن لزم أن يؤخر الصلاة. يعني مثلا الرجل بدأ يقرأ ويتعلم الفاتحة، وتعلم الفاتحة يتطلب منه ساعة، وقد دخل وقت صلاة العصر، فهل يصلي العصر ثم يتعلم الفاتحة، ولا يتعلم الفاتحة ثم يصلي العصر؟ من الفقهاء من يقول بالثاني، قالوا لأن المتعين في حقه ما دام قادرا على تعلم الفاتحة هو أن يتعلمها ويستمر في تعلمها إلى أن يضيق الوقت، فإن ضاق الوقت ولم يتمكن من قراءة من تعلم الفاتحة عندئذ صلى بالبديل، وهكذا في كل فرض حتى يحسن قراءة الفاتحة. نعم، حتى يدخل في وقت الاضطرار، وعندئذ يسقط حقه أو الواجب في حقه بالنسبة للفاتحة. لكن إذا كان الإنسان قدراته وإمكاناته لا تمكنه من حفظ الفاتحة مطلقا، لأنه رجل كبير، رجل أعجمي، رجل لسانه لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذا الأمر وهذا أمر ممكن، يعني وجوده ممكن. فمثل هذا الذي يعجز عن قراءة الفاتحة عندئذ يسقط في حقه الصلاة بالفاتحة، لكن مع ذلك يطلب منه أن يتعلم، فإن تعلم منها آية أو آيتين أتى بما حفظه وتمم بالتسبيح والتهليل والتحميد، لأن في هذا إعمالا للدلال الأدلة التي جاءت عن الشارع من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فالإنسان يبذل جهده ويحاول ويحرص على أن يتعلم الفاتحة، فإن تمكن فقد أتى بالواجب، وإن لم يتيسر له ولم يتمكن فعندئذ يكفيه في هذا أن يستخدم البديل. فإن حفظ شيئا من سورة الفاتحة، يعني بعض الآيات، يتعين عليه أن يقرأ هذه الآيات التي حفظها ويتمم بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، نعم، ما سمع،
يعني يقرأ جزء من الفاتحة،
في عنده غيرها؟ أي مادام ما عنده غيرها تعينت، ها، يقرأ ما حفظ ويكمل بالتسبيح والتهليل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذين الحديثين اللذين ساقهما الإمام المجد بن تيمية في بابه، قال: أما الحديث الأول، ذاك الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، يقول: فهو طرف من حديث المسيء صلاته، ذاك الذي دخل المسجد وصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل معه ذلك ثلاثا، ثم قال له بعد ذلك ماذا؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال له: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. وقوله في هذا الحديث احمد الله وهلله وكبره، هذا كلام مجمل، جاءت الرواية الثانية وبينت المراد منه، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالحديثان يشرح بعضهما بعضا، والحديث الأول عرفنا منه المناسبة التي من أجلها ذكر هذا الحديث، فحديث التكبير والتهليل مناسبته صلاة أو الرجل الذي كان لا يحسن الصلاة، مناسبته الرجل الذي كان يسيء في صلاته. قال: فهو طرف من حديث المسيء صلاته، وأخرجه أيضا النساء، وأخرجه النسائي أيضا. فالحديث إذا رواه ثلاثة من أصحاب السنة، ثلاثة من أصحاب الكتب الستة. وقال الترمذي: حديث رفاعة حسن، وقد عرفنا أن المراد من قول الترمذي حسن بأن هذا الحديث روي من غير وجه وأنه لم يشتمل أو لم ينفرد بروايته متهم بالكذب ولا مغفل، لأن الإمام الترمذي رحمه الله خص الحسن بهذا الوصف أن يكون الحديث مرويا من غير وجه وأن لا يكون في رواته مغفل ولا متهم بالكذب. قال: وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا، لأن الحديث الثاني الإمام المجد بن تيمية قال إنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني، فأضاف إليهم الشوكاني قال: وأخرجه أيضا ابن الجارود. وابن الجارود له كتاب اسمه المنتقى، وابن الجارود كتابه انتقى فيه ما صح عنده من الأحاديث، ولذلك يعتبر هذا الحديث في نظر ابن الجارود حديث صحيح. قال: وفي إسناده إبراهيم، نعم، وابن الجارود وابن حبان والحاكم، وهؤلاء الثلاثة إنما يريدون من الأحاديث ما صح عندهم، فالحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، وابن الجارود في منتقاه. قال: وفي إسناده إبراهيم ابن إسماعيل السكسكي، وهو من رجال البخاري، يعني البخاري أخرج له، لكن عيب عليه إخراج حديثه، يعني العلماء انتقدوا البخاري في روايته عن إبراهيم ابن إسماعيل السكسكي. ونحن نعرف انه مثل هذا العيب لا يعاب به البخاري، فان الامام النووي رحمه الله ذكر في مقدمة صحيح مسلم مثل هذه القضية، وقال ان الدارقطني وغيره كابو علي الغساني الجياني ممن تتبع كتاب البخاري ومسلم عابوا على مسلم وعلى البخاري روايته لبعض من تكلم فيه، روايتهم لبعض من تكلم فيه، وقالوا إن هذا الراوي ضعيف متكلم فيه، وما دام ضعيفا فما كان ينبغي للبخاري أن يخرج له، لأن تخريج البخاري يلزم منه تصحيح حديثه، وكذلك مسلم. يقول الإمام أبو عمرو بن الصلاح، وهو الذي يعني تصدى للرد على من عاب الشيخين أو أحدهما في رواية بعض أو في إخراج حديث بعض من لم يكن من الإتقان ومن لم يكن من التوثيق بمكان، قال ابن الصلاح: ولا عيب عليهما في ذلك. وأجاب عن الشيخين بوجه من أربعة وجوه. قال: أما الوجه الأول فإخراج البخاري ومسلم لراوي يقتضي توثيقه، وإذا كان البخاري أو مسلم وثق راوي وضعفه آخرون فليس تضعيف الآخرين بأولى من توثيق البخاري ومسلم. فما الذي إذن نصنعه؟ قال: فعندئذ نعرض هذا الموضوع على قواعد الجرح والتعديل. علماء الحديث يقولون: إذا تعارض القول في راو، تعارضت أقوال النقاد في راو بأن وثقه جماعة وضعفه آخرون، فماذا نصنع؟ يقول: الأصل أن الراوي المجرح هذا التجريح هل هو مفسر أو مجمل؟ فإن كان التجريح مفسر بأن قال الراوي هو ضعيف لكذا، هو كذاب لكذا، هو منكر الرواية لكذا، يعني جرح وفسر أسباب الجرح، وكان هذا التفسير مقبولا، يعني السبب الذي ذكر سبب وجيه مقبول، فعندئذ نقدم الجرح على التعديل ونقول إن الحكم مع الجارح، لأنه بين الحكم وبين سببه. أما إذا كان التعديل أما إذا كان الجرح مبهما ولم يبين لنا الجارح ما سبب تجريحه وجاء الكلام مجمل، فعندئذ يقول العلماء إن التعديل يقدم، لأن الجرح قد يكون غير مؤثر، لأن الجرح قد يكون غير مؤثر، وقد عرف من صنيع النقاد أنهم جرحوا لأسباب واهية. من ذلك يذكرون أن أحد النقاد لما ذكر له راوي قال: ماذا تصنعون بفلان؟ هذا الراوي مجروح. قالوا له: وما سبب جرحه؟ قالوا: ذكر عند شعبة فامتخط شعبة. يعني هذا الراوي جاء اسمه صدفة وذكر عند شعبة بن الحجاج، وشعبة كان إمام من أئمة الجرح والتعديل، لكن ربما كان شعبة في ذلك اليوم مزكوم، ولما ذكر هذا الراوي صادف وقت أثر الزكام عليه فامتخط، ولا ارتباط بين امتخاط شعبة وبين ذكر ذلك الراوي. وما هي عادة علماء الجرح والتعديل؟ أنهم يجرحون بالامتخاط، ما هي عادتهم؟ وإنما عادتهم أن يقولون: هذا راوي ضعيف، هذا راوي كذا. فهذا الرجل تعلق في ذهنه أن هذا الراوي ضعيف لأن شعبة امتخط عند ذكره، فهذا جرح لما فسر تبين أنه غير مؤثر. ويضربون مثلا آخر ويقولون أيضا: إن رجلا سئل، أو إن أحد العلماء سئل عن راوي فقال هو ضعيف، قال هو ضعيف وأنا لا أقبل روايته، وطعن فيه، قالوا له: ولما؟ يعني لماذا ضعفته في الرواية؟ قال: لقد رأيته يركض على برذون. البرذون نوع من أنواع الخيل، نوع من أنواع الخيل، وهذا الرجل ركب على الخيل وجرى بها، فهذا اعتبر جريه على الخيل اعتبره قدحا في عدالته، وفي الحقيقة إن هذا ليس بقادح، وربما هذا الراوي ما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مرة جلبا وصوتا في أحد أطراف المدينة يقول، فخرج الناس متجهين صوب ذلك الصوت يريدون أن يعرفوا إيش سببه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عائدا من جهة ذلك الصوت راكبا فرسا عريا، يعني بدون سرج، وهو يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا، يعني اطمئنوا. ثم أثنى على هذه الخيل التي بلغته ذلك الموطن بسرعة، قال، لأن الخيل كان لأبي طلحة، قال: وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه، يعني إن النبي ركب على الخيل وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع بالخيل وإنه ركض على الخيل، فإذا كان الركض على الخيل قادحا في عدالة الراوي فماذا يقول هذا القادح في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أن هذا القدح ليس بمؤثر. من هنا يقول العلماء إذا تعارض في الراوي جرح وتعديل فنحن نسأل المجرحين، فإن جاءوا بسبب مفسر قدم جرحهم على الإيه؟ على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم ليست موجودة عند المعدل. أما إذا كان الجرح مبهم ضعيف، لماذا قال بس ضعيف، فعندئذ نقول له جرحك لا يقبل، لأن الأصل في من يشتغل بالحديث وعلوم الحديث الأصل فيهم العدالة، فهم باقون على الأصل إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك. هذا أحد الأجوبة. الجواب الثاني يقولون إن الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله ما غاب عن ذهنهم ولم يغب عن بالهم إن هذا الراوي ليس من الثقة بالدرجة العالية، لأن الرواة يقسمون إلى طبقات ويقسمون إلى مراتب، فالمرتبة الأولى هي مرتبة الثقات، الحفاظ، الضابطون، العدول. المرتبة الثانية هي مرتبة المستورون، فالراوي من حيث العدالة عدل، لكن لم يكن من الحفظ ومن الضبط بالدرجة المطلوبة، فخلل هذا الراوي محصور في إيه؟ في ضبطه. فإذا جاء الحديث عن طرق الثقات ورواه هذا الراوي أيضا ووافقت روايته روايتهم، فدل ذلك على أنه قد حفظ هذا الحديث الذي وافقه الثقات عليه. فإذا كان هذا الراوي قد حفظ هذا الحديث المعين، إذن فلماذا نحن نطعن في هذه الرواية التي قد ثبت لنا أنه حفظها وضبطها ولم يخل بها؟ لذلك علماء الحديث أو الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من علماء الحديث يقولون إذا كان الراوي غير ضابط لكنه وافق الحفاظ ووافقت روايته روايتهم وهذا الحديث ما أخطأ فيه، نحن نحكم بصحة هذا الحديث ونعده في هذه الرواية ثقة، وإن كان هذا الحكم لا ينطبق ولا ينجر على كل الروايات وإنما على الروايات التي وافق فيها الحفاظ، لأنه قد بذل الجهد في هذه الرواية وأحسن وأدى الواجب المطلوب. ولذلك البخاري ومسلم يريدون أحاديث بعض من تكلم فيه على سبيل المتابعة والشواهد، على سبيل المتابعة والشواهد، ويقولون إن هذا الحديث صحيح لكن اكتسب الصحة من روايات الآخرين، ولذلك هو ما يسمى عند علماء الحديث بالصحيح لغيره. فإذا البخاري ومسلم عندما يخرجان لبعض الرواة ليس كل من أخرج لهم البخاري ومسلم على درجة واحدة، منهم من هو قد توافرت فيه كامل الشروط، ومنهم من تخلف فيه أو فيه بعض القصور، لكن هذا القصور قد جبر وقد ارتفع من خلال متابعة الثقات له. فهذا أيضا يعتبر، إذا نحن عندما نلوم البخاري ونلوم مسلم ونقول إن المفروض البخاري لا يخرج له أو مسلم لا يخرج له، نقول إن هذا اللوم ليس بوارد، لأن البخاري ومسلم إنما رويا له في المتابعات والشواهد لا في الأصول. ومعلوم أن العلماء يتساهلون في المتابعات والشواهد ما لا يتساهلون فيه بالأصول. هذا هو الجواب الثاني، ولعل هذا هو الذي يتناسب مع راوينا إبراهيم ابن إسماعيل السكسكي. الجواب الثالث الذي أجاب به العلماء، وهذا خاصة في من كان ثقة ثم طرأ عليه التغير، في من كان ثقة ثم تغير، فالبخاري ومسلم يرويان له في حالة الصحة، وأخذ عنه في حالة كونه كامل الوصف، كامل الوصف من حيث العدالة والضبط. أما بعد أن تغير فلا يضر ما دام هذا الراوي تلقي عنه في حالة الضبط، بعد أن تغير لا يضر ذلك التغير. ولهذا الجواب الثالث الذي أجاب به ابن الصلاح قال إن هذا لا يضر كون هذا الراوي تكلم فيه، فالكلام جاء لاحقا، والبخاري ومسلم أخرج له قبل ذلك، وضربوا مثلا برواية ابن أخي عبد الله بن وهب أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، هذا أحد علماء وأحد شيوخ الإمام مسلم، والإمام مسلم روى له في الصحيح. هذا الرجل عرف العلماء أنه اختلط وتغير في سنة 251 هجرية، وكان الإمام مسلم قد أخذ عنه قبل ذلك. إذن فرواية مسلم له كانت في حال القوة وفي حال الصحة وفي حال الوثوق، وكونه تغير بعد ذلك لا يضر مسلما. ولذلك علماء الحديث عنوا بهذا الأمر وتتبعوا الرواة، خصوصا من اختلط وتغير، إما نتيجة كبر وخرف، وإما لمرض ألم به فتغير حفظه، أو لكتاب ضاع، أو لكتاب فسد. فإذا العلماء كانوا يتتبعون الرواة ويعرفون متى تغيروا، بل إن من العلماء ومن الرواة من كان إذا حس بالتغير امتنع عن الرواية حتى تسلم روايته السابقة فيمتنع، يقول أنا ما أحدث. وبعضهم كان أولياؤهم أولاده إخوانه تلاميذه يحولون بينه وبين إيه، فلا يسمحون لأحد أن يروي عنه أو أن يأتي ويقرأ عليه، يقولون له الشيخ تغير حفظه، تغير الشيخ، اختلط الشيخ، كبر الشيخ، لا تأخذوا عنه. من يريد أن يروي حديثه يذهب ويأخذ عن تلاميذه، ليه؟ حرصا على حديث شيخهم حتى لا يطعن فيه. بعضهم كان يسجل تاريخ تغير الشيخ، ثم يقولون من روى عنه قبل هذا التاريخ، ويحصرون الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط والرواة الذين رووا عنه بعد الاختلاط، فيقولون من روى عنه قبل الاختلاط مثل فلان وفلان وفلان فروايته مقبولة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته ايه مردودة. وبعضهم ما استطاع الناس ان يضبطوا حالهم، فمثل هؤلاء اعطى العلماء فيهم حكم وقالوا اذا اختلط الراوي ولم يميز حديثه بان نعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط ماذا نصنع؟ نتوقف عن حديثه. فان ترجح لنا ان حديثه الذي روي عنه كان قبل الاختلاط قبلناه، ومن لم يترجح لنا توقفنا وإن ترجح لنا أن الرواية كانت عنه بعد الاختلاط رددناها. وأقام العلماء لهذه القضية علم ها، وألفوا في ذلك كتب، ومن أبرزها كتاب لصبط بن العجمي سماه الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط، الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط. وكذلك ابن الكيال له كتاب مشهور سماه الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة، الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة. وحصروا العلماء الذين قيل إنهم اختلطوا. فالشاهد أن ابن الصلاح يقول ليس كل من طعن فيه وقال فيه هيان ابن بيان هذا ضعيف والبخاري ومسلم أخرج له نسلم ونقول نعم، لا، ننظر ما سبب الضعف، إن كان اختلاط فننظر هل روى عنه البخاري ومسلم قبل الاختلاط ولا لا، فإن كان البخاري ومسلم روايا عنه قبل الاختلاط فلا يضرهم روايتهم عنه، لأن العلة إنما جاءت فيما بعد. أما الوجه الرابع من وجه الإجابة والرد عن البخاري والمنافحة عن البخاري ومسلم فيما أخرجوا له ممن تكلم فيه، قالوا أحيانا البخاري ومسلم عندهم علم بأن الراوي ضعيف، لكن الحديث جمعوا طرقه ووجدوا أن هذا الحديث يروى من طرق متعددة وقد رواه الثقات، إلا أن بعض الروايات أعلى سندا من بعض، بعض الروايات أعلى سندا من بعض، والرواية العالية هي التي جاءت عن طريق هذا الضعيف. فنحن بمتابعة الثقات لهذا الضعيف أمنا خطأ، وتميزت روايته على رواية الثقات بإيه؟ بالعلو، والعلو هدف، والعلو غاية، والعلو يعني مسألة يتميز بها الراوي، لأن العلو فيه ميزة وهي أمن الخطأ والكذب من الرواية، يعني أكثر أمنا من الرواية النازلة، لأننا نحن نفترض أن كل راوين يحتمل فيه الخطأ ويحتمل فيه الكذب، وكلما كان عدد الرواة أقل كلما كان الأمن أكثر. ولهذا كان العلو هدفا من أهداف الرواية ومطلبا من مطالب المحدثين. ولهذا إذا وجد الراوي حديثا يرويه بعلو يحرص عليه ويفخر به ويذكره في كتابه. ولهذا نجد كتب العلو أو كتب الأحاديث العالية يعني من الكتب التي عني بها المحدثون. فمثلا الإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي وأبو داود، يعني أصحاب الكتب الستة، هؤلاء عاشوا في القرن الثالث، ولاداتهم بدأت ما بين سنة 194 إلى سنة 220 يعني أو نحوها، وتوفوا في نهاية أو في النصف الثاني من القرن الثالث. فالبخاري مثلا توفي في سنة 256 ومسلم في 261 والترمذي في 272 وهكذا. ولو جينا ننظر هؤلاء الذين ولدوا في هذه الفترة يعني أقل ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 190 سنة أو 200 سنة. القرن الذي هو يحمل 100 سنة عادة يكون فيه من الطبقات ما بين 3 إلى 4، عدد الطبقات يعني متوسط الناس الذين يعيشون في القرن يأخذ بعضهم عن بعض إما 3 رواة وإما إيه وإما 4 رواة ما بين 3 إلى 4. فنحن لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة على روايات البخاري، البخاري ولد سنة 194 وبدأ طلب العلم في سنة 200 أو 202 أو 204، يعني فاته قرنان. إذن المتوسط ما بين 6 إلى إيه إلى 8. ولو رجعنا إلى كتابه لنجد أن غالب عدد الرواة 5 6، فإن نزل وصل الرواة إلى 7، وإن ارتقى وصل الرواة إلى 4 و5. إن الإمام البخاري له ثلاثيات في كتابه، حوالي 12 حديث ثلاثيات. ومعنى ثلاثيات يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 رواة، واعتبروا هذا أعلى الأسانيد في كتاب البخاري. وكذلك قالوا بالنسبة للترمذي له 3 واحد، بالنسبة للإمام أحمد عنده 3 كثيرة. إذن فالعلو هدف. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله عابوا عليه وقالوا له إنك كيف تروي عن فلان وهذا ضعيف. قال هذا الراوي الضعيف، أنا ما أقول إنه ما هو ضعيف، نعم، لكن حديثه أنا وجدت رواه الثقات وعندي، لأنه هو هذا الراوي له أقران وأقرانه ثقات، وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شيوخهم مثل ما روى، إذن هم يوافقونه في ما روى، وهو لم يخطئ ولم يخالف، لكن تميزت روايته على غيره بأنها أعلى سندا. ولما كانت أسانيدها عالية فضلتها واخترتها على إيه؟ على الروايات الأخرى. إذن فمسلم عندما روى له هو عالم بضعفه، لكن لميزة وجدت في روايته قبلها ورواها. هذه الوجوه الأربعة التي أجاب بها العلماء عن العيب الذي عيب به البخاري وعيب به مسلم. ولذلك نجد هنا ما ذكره الشوكاني رحمه الله من قوله في حديث إبراهيم، قال وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل السكسكي وهو من رجال البخاري، لكن عيب عليه إخراج حديثه، يعني عابوا على البخاري أنه أخرج لإبراهيم، وقال النسائي هو ضعيف، يعني النسائي. وهذا في الحقيقة يعطينا أيضا مسألة هامة، النسائي ممن عرف البخاري وتتلمذ على البخاري، وكون البخاري أخرج لإبراهيم بن إسماعيل السكسكي مقتضى الأمر أن النسائي وغير النسائي يعني يقلدون البخاري على الأقل، ويقولون ما دام البخاري أخرج له فهو إيه؟ فهو ثقة. لكنه يرى أن المسألة دين، وأن الأمر ليس فيه تقليد، هو نظر بمعاييره وبما عنده من قواعد فقال هذا ضعيف، وإن أخرج له البخاري. فهذا يدلنا على مدى اجتهاد هؤلاء الأئمة وأنهم لا يقلدون في هذا الباب. وكونه هو حكم عليه بأنه ضعيف والبخاري حكم عليه بأنه ثقة وروى له، فالحكم نسبي، ولا نقول إن هذا الحكم خطأ من النسائي أو خطأ من مين، من البخاري، فكل حكم بما تبين له. وقال ابن القطان قال ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة، فكأنه انتصر لمين؟ للإمام البخاري. وقال ابن عدي صاحب كتاب الكامل في الضعفاء قال لم أجد له حديثا منكر المتن، يعني لما جمع حديثه وقارن بينها وبين أقرانه من الرواة وجد أنه ما يخالفهم، لأن الحديث المنكر هو أن يخالف الضعيف الثقات، فوجد كل ما رواه محفوظ، ولذلك شهد له بأن الطعن الذي وجه إليه في غير محله. قال وقال ابن عدي لم أجد له حديثا منكر المتن. قال وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف، في فصل ضعيف. وقال في شرح المهذب، ونحن سبقا قلنا يا أمين ما هو شرح المهذب، مر بك؟ ها ما سمعت؟ نسيت؟ شرح المهذب كتاب مشهور اسمه المجموع، ولا لا؟ المجموع للإمام النووي، فهو يسمى تارة بالمجموع، ومنهم من يصفه بأنه شرح المهذب، لأن كتاب المهذب كتاب في الفقه الشافعي ألفه أبو إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي ألف هذا الكتاب، وأبو إسحاق الشيرازي يعتبر من أئمة الفقهاء الشافعية، فجاء الإمام النووي رحمه الله وشرح هذا الكتاب وعني به، وذكر الأدلة التي يستدل بها للمسائل، وصحح وناقش ودافع ورد عن المذهب، بحيث أن الكتاب أصبح من أهم الكتب التي يعنى بها من يدرس الفقه المقارن. هذا فيما يتعلق بكتب الشافعية. لكن الكتاب الإمام النووي اخترمته المنية قبل أن يكمله، فجاء بعد الإمام النووي الإمام السبكي وحاول أن يكمل الكتاب، إلا أنه أيضا اخترمته المنية ولم يتمه، ثم قيض الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب رجل من المعاصرين توفي قبل سنوات رحمة الله عليه، اسمه الشيخ محمد نجيب المطيعي، وأتم الكتاب، فرحمة الله عليهم جميعا. هذا هو شرح المهذب الذي يسمى بالمجموع. قال وقال في شرح المهذب رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف، هذا كلام النووي، ولم يقول الشوكاني متعقبا ولم ينفرد بالحديث إبراهيم، يعني إذا كان إبراهيم ضعيف إبراهيم قد توبع، والمتابعة في هذه الحالة ترفع له الضعف. قال ولم ينفرد بالحديث إبراهيم، فقد رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه أيضا من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى، ولكن في إسناده الفضل بن موفق قال ضعفه أبو حاتم، كذا قال الحافظ، يعني هذا الكلام نقله الحافظ بن حجر في كتابه المسمى بالتلخيص الحبير. قوله فاحمد الله، قيل قد عين الحديث الثاني. قوله فاحمد الله إلى آخر الحديث، قيل قد عين الحديث الثاني لفظ الحمد والتكبير والتهليل المامور به، ولا يخفى أنه من التقييد بموافق المطلق. إيش معنى الكلام هذا ولا يخفى أنه من التقييد بموافق المطلق؟ ها؟ ما سمعت؟ الحديث الأول قال له أحمد الله وكبروا وهللوا، ما قال له إيش تقول، ولذلك الحديث يعتبر مطلق. والحديث الثاني جاء وبين فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإطلاق الوارد في قوله أحمد الله وهلله وكبره قيد بهذه العبارة، فكأن الشوكاني يريد أن يقول إنه يتعين على من لم يحسن الفاتحة أن يستبدلها بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مو أن يأتي بأي شيء من عنده، ها؟ لأن الحديث الأول مفهومه منطوقه أي شيء تحمد به الله يجزيك، وأي شيء تهلل به وتكبر به إيه؟ يجزيك. لكن في الرواية الثانية قال له لا، ليس كل شيء، وإنما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن هنا يكون الحديث الثاني مقيدا لإطلاق الحديث الأول. نعم. إيش؟ فين العدد؟ أي عدد عندنا؟ فين العدد؟ ما عندنا عدد هنا عشان نقول له مفهوم ولا ما له مفهوم، إلا إذا كان العدد في ذهنك وقال له قول سبحان الله والحمد لله، والأصل أنها يكفي في ذلك مرة واحدة. ها؟ نعم. قال قيل قد عين الحديث الثاني لفظ الحمد والتكبير والتهليل المامور به، ولا يخفى أنه من التقييد بموافق المطلق. قوله إني لا أستطيع، قال رواه ابن ماجه بلفظ إني لا أحسن من القرآن شيئا، وكلاهما بمعنى واحد. هل قوله لا أحسن وقوله لا أستطيع؟ قوله لا أستطيع يعني قد يكون المراد بلا أستطيع يعني لا أستطيع أن أقرأ، لا أستطيع أن أتعلم، ما عندي إمكانية للتعلم، فهذا يكون حاله دائم. وأما قوله لا أحسن فاحتمال أنه لا يحسن الآن، لكن بعد ساعة إذا علم يحسن. ولذلك العلماء فرقوا بين الأمرين، قالوا من كان غير قادر هذا يكتفي بالتسبيح، وأما من كان غير محسن فإذا ضاق وقت الصلاة التي تعين أن يصليها له أن يستخدم التسبيح، لكن عليه أن يتعلم فيما بعده. قال رواه ابن ماجه بلفظ إني لا أحسن من القرآن شيئا، قال شارح المصابيح. وإيش المراد بالمصابيح؟ المراد بها كتاب مشكات المصابيح للإمام التبريزي. وشارح المصابيح مين؟ عندنا ملا علي القاري. صحيح المشارح المصابيح شرحت بأكثر من شرح، لكن أشهرها شرح ملا علي القاري المسمى بمرقات المفاتيح، مرقات المفاتيح في شرح مشكات المصابيح. قال شارح المصابيح اعلم أن هذه الواقعة، إيش هي الواقعة؟ يعني مسألة، لا هو يريد أن يقول إن مسألة هذا المسيء صلاته هذه واقعة عين، يعني هذه المسألة ما ينبغي أن نستنبط منها حكم ونقول لكل من قال أنا لا أحسن الفاتحة، نقول له سبح وكبر وهلل. لا، وإنما هي واقعة عين، يعني حالة حدثت والنبي صلى الله عليه وسلم عالجها بهذا العلاج. لكن هذه الحالة ما تتكرر للآخرين، لأن هذه الواقعة حدثت في زمن ما كان الإنسان تمكن من حفظ الفاتحة. أما من دخل في الإسلام أما من ولد في الإسلام فعنده من الوقت الكافي ما يمكنه من إيه؟ من تعلم الفاتحة، ولذلك لا ينطبق عليه هذا الحكم. ولهذا كثير من القضايا، وهذه قاعدة عند الحنفية، كثير من القضايا التي يرون أنها لا يقاس عليها، يقولون فيها إنها واقعة عين، إنها إيه؟ واقعة عين، يعني الحكم خاص بها بس وليس حكما عاما. ولذلك الشوكاني والإمام ابن تيمية الجاد لما ذكر الباب هنا وذكر الترجمة، كأن هذا الحكم عام، كل من لم يحسن الفاتحة يكتفي بإيه؟ بالتسبيح والتهليل. أما الحنفية يقولون لا، هذا حكم ما ينبغي أن إيه؟ أن يطلق وأن يكون محل قياس، وإنما هو أمر عالج به النبي صلى الله عليه وسلم موضوع المسيء صلاته، وليس لغيره أن يفعله، لأن للآخرين من الوقت ومن الزمان ومن الإمكانات ومن الفرص في تعلم الفاتحة، بحيث إنهم لو لم يتعلموها يكونون مقصرين. أما المسيء صلاته فهذا جاء في وقت ضيق وليس ثمة تقصير، ولذلك يعني رخص له في هذا. قال نعم، قال شارح المصابيح: اعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن تكون في جميع الأزمان، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة. في الحقيقة هذا تحكم، بل تأويله لا يستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة وقد دخل علي وقت الصلاة، فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم يعني الفاتحة. قال: والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن، وليس فيه ما يقتضي التكرار. سمعت يا إنه يكتفى بمرة واحدة، وليس فيه ما يقتضي التكرار، فظاهره أنها تكفي مرة واحدة. قال: وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات، يقول هذا يبغى له دليل. والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة، لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة، لأنه بديل، والبديل عن الواجب واجب. ثم قال: هل التشهد الأخير ركن؟ هذا محل نزاع، لأنه في فرق بين التشهد وبين الفاتحة. الفاتحة قرآن، لكن التشهد دعاء. واضح؟ قال: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ أيضا هذا باب ذكر فيه قضيتين، يعني إن قراءة الفاتحة كما عرفنا أنها واجبة، وأن العلماء قالوا إنها واجبة في كل ركعة، والجمهور يعني نحن قلنا إن الشافعية قالوا بوجوبها في كل ركعة، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني وقال إنها شرط في كل ركعة، وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن تقرأ مرة واحدة، وذهبت الحنفية إلى أن المتعين قراءة شيء من القرآن لا يلزم أن تكون الفاتحة. هذا كله مر معنا. هنا الآن يقول الذين قالوا بقراءة الفاتحة في كل ركعة، هل يلزم مع قراءة الفاتحة إضافة أشياء، قراءة ثانية، آيات أخرى أو لا؟ يريد أن يبين لنا إن المشروع والمسنون والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإمام والمنفرد يقرآن بعد الفاتحة سورة أو أقل، يعني آيات من القرآن زيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين. أما في الركعة الثالثة والرابعة فيكتفى بالفاتحة. ولو قرأ زيادة على الفاتحة هل يكون ذلك مشروعا أو يكون ذلك مكروها؟ هذا ما سيناقشه.